وفي بعض الأحيان، لكن نحن ليس لنا إلا ظاهر الحال. فهذا كذوب نعم لا يوثق به، وكلما كان أكثر كذبا كان أشد رفضا، كان حديثه أشد رفضا. فإذا كذب ولو مرة واحدة فذلك قدح فيه، هذا قدح فيه. ولهذا تجد الذين يتكلمون على الرواة وعلى أحوالهم يقول هذا كذب في حديث كذا وكذا، فيجعلون الكذبة الواحدة قدحا في الراوي، وهذا بلا شك. لكن ليس من كذب في حديث كمن كذب في حديثين، ولا من كذب في حديثين كمن كذب في ثلاثة، وهكذا. طيب، هذا كذب الراوي. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام محرم، كذب محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن الكتاب قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، والكاذب على رسول الله كاذب على الله. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا أيضا قال هذا الحديث أوحي للرسول وهو لم يوحى إليه. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ومن حدث به عني بحديث كذب بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين. فاذا الكذب حرام، وهو اشد ما يكون طعنا في الراوي. كيف اذا قال قائل ما غرض الكاذب على الرسول عليه الصلاه والسلام؟ مش غرض على أغراض كثيرة هنا. نعم، المهم أي كان، لكن الأغراض كثيرة، منها محاباة العامة، محاباة الأمراء، الترغيب والترهيب، التعصب لمذهب، التعصب على مذهب، نعم، إفساد الأمة وغير ذلك. فالمهم ان اراد كذب كبيرا. طيب، او تهمته بذلك يعني هو ليس كذوبا لكنه متهم بالكذب، والاتهام بالكذب قد يكون باعتبار حال الراوي وقد يكون باعتبار المروي. فإذا وجدنا حديثا يبرز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قاله لمخالفته للقواعد العامة لكننا لا نستند لمخالفته، فهنا نتهم المحدث بالكذب. أو كان داعية إلى بدعة، إذا كان داعية إلى بدعة وروى ما يقوي بدعته روى، فإنه متهم بالكذب، متهم بالكذب، وهذا طعن فيه. لكن أي أشد هو الكاذب؟ الكاذب أشد. طيب، أو فحش غلطه، هذا أيضا طعن في الراوي. فحش بمعنى كثرة وقوة، والغلط مجانبة الصواب. نجد هذا الرجل إذا حدث بالحديث وإذا هو يغلط أغلاطا أكبر من الجبال وأكثر من الرمل، أكبر من الجبال بالفحش في الكيفية، أكثر من الرمل بالكمية. دائما كلما اتبعنا حديثه وإذا هي غلط وأغراض كبيرة، هذا لا شك أنه طعن فيه. فإذا روى لنا حديثا وهو معروف في الغلط فإننا لا نثق به، لكنه بلا شك دون الكذوب ودون المتهم بالكذب. أو غفلته، نعم، أو غفلته، يعني معناه يرد لفحش غفلته. تجده مثلا والشيخ يحدث نيل ولا همسك او اشترى الشيخ دائما غائب ولا خطط بالارض نعم ولا ينظر قلمه مثلا ولا اذا كان عليه عمامه ينظر العمامه دائما غائب. هل يوثق بحديث هذا الرجل؟ ها ما يوثق ما يوثق بحديث. ليش؟ لكثره الغفله. وكثره الغفله توجب كثره الغلط، لان الغافل قد يحدث بالحديث يظنه صوابا وهو خطا لانه غافل. طيب على التفصيل، طيب فحش الغلط والغفله يتعلقان بالضبط او في الصدق. لا ها او في الصدق هل يتعلق بالعدالة؟ لا، الفسق بعد الغفلة. المؤلف ماذا؟ المؤلف مرتبهم حسب الرد والطعن، بقطع النظر عن كون هذا يتعلق بالعدالة أو يتعلق بالضبط. طيب الفسق ما هو؟ الفسق في اللغة الخروج، ومنه قوله فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. وفي الشرع الخروج عن طاعة الله بالإصرار على الصغائر أو فعل الكبائر، فالمفاعل كبيرة والمثل منها فوفاء، ومن أصر على صغيرة فهو فاسق. مثال ذلك رجل كذوب لكن في غير الحديث، إذا كان كذوب في الحديث فقد سبق أنه هو أول واحد كذوب لكن في غير الحديث، هذا يعتبر فاسق. رجل مسجن ثيابه فاسق، رجل حالق لحيته فاسق. والفاسق لا يرد خبره مطلقا ولا يقبل مطلقا، ولهذا كان دون الفاسق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فلم يجب له قبول خطره ولا رده فلينظر فيه وحينئذ يكون الفسق طعنا. طيب أو وهمه. الوهم ليس هو الغلط، الغلط يكون الإنسان جازما بالشيء ويغلط كثيرا، والوهم لا يكون جازما لكن يحدث بما يغلب على ظنه ثم نجده واهما واهما. وما هو كثير الغلط ولا يتعمد الغلط، بل يظن ان ما حدث به صواب ولكنه يهم. فاذا كان كثير الوهم فانه يعتبر طعنا في الحديث الذي رواه، وهذا يتعلق بماذا؟ بالضبط. أو مخالفته. مخالفته شو مخالفته؟ يعني مخالفة الثقات. مخالفة الثقات دائما مخالفته، يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر دائما، هذا طعن فيه ولا لا؟ معلوم طعن فيه، لأن مخالفة الرواة الثقات يدل على أن الرجل ليس بضابط. ولو قلنا بأنه ضابط لازم أن نخطئ الأكثر ونفوض الأقل، فإذا كان هذا الرجل أحاديثه دائما مخالفة فإن ذلك يوجب الطعن في روايته، لأنه يدل على عدم ضبطه، إذ لا يمكن أن نحكم له بالضبط ونحكم غيره بعدم الضبط. طيب أو جهالته. جهالته وش تعلق بها؟ ما خالف لكن يتعلق بالضبط ولا بالعدالة؟ للجميع. فهو مجهول من حيث الدين، ما ندري هل هو عدل ولا لا، مجهول من جهة الضبط ما نبيها الوضابط أم لا. وكان هذا في هذه المرتبة المتأخرة لأنه من المحتمل أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، لا سيما وأنه حدث في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يرد حديثه أو لا يرد؟ يرد. كل هؤلاء ترد أحاديثه، كل هؤلاء ترد أحاديثه، لكن بعضهم أشد من بعض. أو بدعته، بدعته ما هي البدعة؟ البدعة في اللغة كل ما أحدث على غير مثال سبق يسمى بدعة، وفي الشرع كل من تعبد بالله لله على خلاف ما شرعه الله، كل من تعبد لله على خلاف ما شرعه الله فهو مبتدع. فالبدعة سبب من أسباب رد الحديث، من أسباب الطعن في الراوي، وتتعلق بالعدالة. ولكن سيأتي إن شاء الله هل تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل سيأتي، لكن المهم أن جنس البدعة طعن في الراوي. طيب، أو سوء حفظه، سوء حفظه يتعلق بالضبط، وهذا دون من فحش غلطه ووهمه. هذا سوء الحفظ يعني بمعنى أنه يغلط كثيرا، لكن ليس غلطه أكثر من صواب. وليس المراد بسوء الحفظ أن لا يغلط أبدا، يعني ما من إنسان إلا هو قابل للغلط، وربما يغلط مرة أو مرتين، لكن الكلام على أنه كثير الغلط إلا أن صوابه أخطر. طيب، أو سوء الحفظ، هذه عشرة، عشرة أسباب كلها طعن في الراوي، منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالحفظ، ومنها ما يتعلق بهما. نشوف الآن الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، كم ذولي؟ أربعة. هذه تتعلق بالعدالة، تتعلق بالعدالة. طيب، أصبر يا أخي دقيقة. طيب، فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، المخالفة للثقات، سوء الحس، كم هذه؟ خمسة تتعلق بالضبط. العاشر الجهالة يتعلق بهما، وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة يعني على خمسة وخمسة، ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة تتعلق بهما، لأن مجهول لا يعلم دينه ولا يعلم ضبطه، لا يعلم دينه ولا ضبطه، فعليه تكون الجهالة متعلقة بهما. هذه أسباب الطعن. نعم. إذن حجر يعين، إذن هذا زمن مخبة، أحد عندي سؤال في النقل ولا ناخذ سؤال الأخر؟ نعم. تتعلق بالضبط، هنا لا، إن تعمد ربما تعلق بالعدالة. ما لم تكن منافية، المخالفة ما تكون إلا مع المنافاة، المخالفة ما تكون إلا مع المنافاة. الزيادة من الثقة مقبولة، صح، الزيادة من الثقة مقبولة، لكن إذا كانت منافية مثل أن تقتضي شل ما حرمه أولئك أو التكذيب، ما يمكن مثلا. كذلك أيضا الزيادة في مقام التعبد قد نقول بردها، لأن ظاهر أن ما قصد به التعبد لا يثق الرواة، ويكون تكون هذه الزيادة الشاذة، مثل لو زاد أحد في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله، قلنا هذه زائدة شاذة. نعم هنا هنا تنطبق عليها، لكن هذه لأجل وجود ما يشهد بها قبلوها، ولا صحيح تنطبق على هذا. نعم إذا جئنا لنا شرح كامل من المؤلف وأمثلة. نعم سلام هذا ساحة الغرض، الكاذب هو اللي يتعمد الإخبار بخلاف الواقع. إذا علمنا المتعمد صار كاذب، وإلا فهو غالب. إيه نعم نعم إذا جينا إن شاء الله تعالى واشترحوا لنا فين. طيب ما في مناقشة؟ في مناقشة. طيب يعني الذي يعود إلى كذب الراوي الشرح هل ما قرأناه في الأول؟ طيب من هو عليها تجلي، لأن تجبجع بالأشد ثم بما دونه، وقول المؤلف خمسة تتعلق بالعبادة وخمسة تتعلق بالضبط، تبين لنا فيما سبق أن في هذا بعض التساهل، لأن الجهالة إيش تتعلق بكليهما بالضبط والعدالة أيضا، لأن مجهول مجهول لا يدرى هل هو عدل أم لا، وهل هو حافظ أم غير حافظ. طيب إذن هنا يعني لو علق عليها طيب عشان ما تنسوا. نعم.
لأن قال إما يكون بشريك الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو
قوله رحمه الله ما لم يقل، هذا فيه قصور. وجه القصور أن السنة ليست قولا فقط، بل قول وفعل وإقرار، فيقتضي أن يقول بأن يروى عنه صلى الله عليه وسلم ما لا تصح نسبته إليه من قول أو فعل أو تقدير، فإنه حتى لو قال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب فهو موضوع، أو قال فعل كذا ولم ينكر، أو قيل كذا ولم ينكر، فهذا أيضا موضوع. فقوله رحمه الله أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ما هو إلا على سبيل المثال فقط. نعم.
أو تهمته بذلك لأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويقول مخالفا للقواعد المعلومة.
لاحظ تهمته بالكذب لها قرينة. ما هي القرينة؟ إذا كان هذا الحديث لا يروى إلا من جهة هذا الراوي، وكان مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع، فهذا يوجب أن نتهمه بالكذب. ليش؟ لأنه روى أمرا معلوما مخالفا للمعلوم من قواعد الشريعة وانفرد به. نعم أي مخالف قد يكون نفسه وقد يكون كذب، لكن إذا كان لا يزال يتحدث به لأن الناس يمسك عن الحديث. أيضا قال العلماء وكذلك لو انفرد مخبر بأمر تتوافر الدواعي على نقله ولم ينقله سواه، ولم يقل سواه، مثل لو أن إنسانا روى عن خطيب الجمعة أنه قال قولا أو فعل فعلا خارجا عن موضوع الخطبة ولم ينقله أحد من الناس فهذا يتهم بالكذب، لأن مثل هذا تتوافر الدوائر على نقله، كون الخطيب ينتقل إلى شيء آخر ثم ينزل من المنبر ولا يتكلم بكلام آخر ولم ينقله أحد، والدوائر تتوافر على نقله، مو من الأمر الذي لا يهم الناس، فإن هذا أيضا محل تهمة بالكذب. إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته فهذا أيضا محل تهمة بالكذب. فالحاصل أن التهمة لها قرائن، أن التهمة لها قرائن بين المؤلف واحدة منها. نعم كيف؟ لا، إذا كانت مجمع في زمن عظيم. نعم، ولهذا قطع الفقهاء بأنه كذب، هذا يرد عليه. ما هذه الشاكة فيها نظر، فيها نظر وإن كان في نفسه. نعم.
وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول.
صحيح، إنسان معروف بالكذب في كلامه، كثير الكذب في كلامه غير الحديث، ولا ظهر هذا في الحديث النبوي، فإننا نقول يتهم بالكذب في الحديث النبوي. وربما يستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فينا نعم
أو في غلطه أي كثرته أو غفلته عن الإتقان أو فسحه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر وبينهما
فحش الغلط يكون عند الأداء، والغفلة عند التحمل، الغفلة عند التحمل، والغلط عند الأداء. كيف؟ عند الأداء كلما حدث بالحديث نجد أنه يغلط كثيرا، في الغفلة في التحمل نجد الرجل عند الشيخ الذي يحدث التلاميذ غافل، مرة ينعس ومرة ينظر القلم ومرة ينظر الساعة ومرة يسمع صوت بولك ومستمع يصنف وما أشبه ذلك. هذا إيش؟ كثير كثير الغفلة. هذا طعن في الراوي، لأن الراوي لا بد أن يكون يقظا عند التحمل، حافظا واعيا عند الأداء، وإلا فإنه يكون متهما بهذا الشيء. طيب، فصار الغلط إيه؟ عند الأداء، والغفلة عند التحمل. هنا
أو فكره أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول وإنما أفرد الأول
أفرد
وإنما أفرد الأول لكون القذف به أشد بها مثلا.
نعم طيب، الفس يقول المؤلف بالفعل والقول افتراضا من الاعتقاد كما سيأتي. هذا رجل فاسق بالقول يغتاب الناس، والغيبة توجب الفس، يكذب. توافقون على هذا؟ لا، الكذب ما هو في هذا المرحلة، في المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى إن كذب في الحديث، في المرتبة الثانية إن كان يكذب في كلامه، يعني متهم بالكذب. إذا ناخذ الكذب يغش صح، هذا كذب بالفعل، هذا كذب بالفعل، والغيبة كذب قصدي نعم، هذا فسق بالفعل والغيبة فسق بالقول. طيب، يقول مالك مما لا يبلغ الكفر، فإن بلغ الكفر مثل أن يستهزئ عينه فهو كفر، مثل أن يستهزئ بالله عز وجل أو بدينه أو برسوله فهذا فاسق. تقبل رواياته ولا لا؟ لا تقبل أبدا. طيب يقول وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحدثان وبينه وبين الأول عموم وين الأول الكذب لأن كل كذب فسق وليس كل فسق كذبا يعني كل كذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسق وليس كل فسق كذبا فبينهما عموم لكن قدم أفرد الأول اللي هو الكذب في الحديث ليش لأنه أشد وأفحش في هذا الفن أشد وأفحش في هذا الفن هنا
وأن الفسق المعتقد ففي بيانه أو وهمه بأن يرمي على سبيل التوهم أو مخالفته أي استقاء أو جهالته.
طيب الوهم الوهم قريب من سوء الحفظ والغفلة لكن الفرق بينهما أن يتوهم أنه حدث بهذا الحديث وهذا كثيرا ما يكون في الإنسان شيء في ذهنه يظن أنه حدث به وهو لم يحدث به إذا كن وهم عنده ويرسخ هذا الوهم حتى يظنه حقيقة مخالفته
أو مخالفته أي الثقات أو جهالته
وسبب أن مخالف الثقات إن كان ضعيفا فحديثه منكر وإن كان ثقة فحديثه شاذ هنا
أو جهالته لأن لا يغرق فيه تأليم ولا تدريس معين
نعم
وهي اعتقاد ما حدث على خلاف معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا
بمعالجة بل بنوع شبهة. طيب المؤلف رحمه الله فسر البدعة هنا بالبدعة الاعتقادية دون البدعة العملية والصواب أن البدعة عملية واعتقادية وأن ضابطها كل تعبد لله على خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وإن شئت فقول كل تعبد الله لم يكن في شرع الله هذا تعريف البدعة عام كل تعبد لله فيما لم يشاءه الله فهو بدعة سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل لكن المؤلف هنا ذكر البدعة في العقيدة فقط وقول اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه شيء من النظر لأن قول على خلاف المعروف إن أراد بالمخالف ما يناقض المعروف فهو قاصد وإن أراد بالمخالف ما يغايره وإن لم يخالف فهو صحيح لأن اعتقاد ما أحدث على غير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بدعة وإن لم نعلم أنه مخالف له المهم أن نعتقد شيئا لم يعتقده الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين وقوله لا بمعاندة لا بمعاندة إيش معنى لا بمعاندة أين؟ لأن المعاند معروف أنه ما يقال مبتدئ المعاند عاص لكن هذا المبتدئ هو الذي يظن أن ما فعله حق ولهذا قال بل بنوع شبهة بل بنوع شبهة فهؤلاء المبتدعون لو سألتهم لقالوا نحن على حق كما قال النصارى نحن على حق وقال اليهود نحن على حق وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فالمبتدع الذي يقول أنا على حق وله شبهة فهذا هو المبتدع الذي أراده المؤلف أما المعاند يقول الله هذا هو الحق لكن لا أريده ولا أتبعه فهذا ما قال المبتدع قال هذا معاند يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه مفسد في الأرض طيب
أو
ها؟ على كلام المؤلف لا على التعريف اللي احنا ذكرناه من القول والفعل والعقيده التعبد لله فيما لم يشرح مطلقا ها وايش وايش الاعمال هؤلاء الذين يحدثون اعمالا غير مشروعه كتسبيحات يعدونها وركعات يعدونها واعياد يحدثونها ومع السلامه هو كله تعبد اذا حدث شيء على غير التعبد ما هو بدعه ليس بدعه يعني لو اننا مثلا احدثنا مراسم منهم وجدت على الرسول عليه الصلاه والسلام ما في معنى الان بيوتنا على مثل ما كان عليه الرسول ابدا اللي ما هو تعبد هذا وان كان بدعه لغويه لكن ما هو بدعه دينيه نعم
أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غرفه أقل من إصابته
شلون؟
أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غرفه أقل من إصابته
عبارة عن أن لا يكون غرفه
عن أن لا يكون غرفه أقل
من يعني بل مثل إصابته أكثر لكن اللي عندي العبارة اللي عندي وهي عبارة عن من يكون ليس غلطه أقل من إصابته ها؟ وهي عبارة عن من يكون ليس غلطه ها؟ أقل من إصابته وأوضح من هذا لو قال وهي عبارة عن من يكون غلطه ليس أقل من إصابته طيب غلطه ليس أقل من إصابته معناه أكثر أو مساوي أو مساوي فعندنا الآن من غلطه أكثر ومن إصابته أكثر ومن تساوى الأمر في حقه من هو سيء الحفظ الذي غلطه ليس أقل من إصابته بل مساوي أو أكثر أما من غلطه أقل من إصابته فظاهر كلام المؤلف أنه ليس سيء الحفظ أنه ليس سيء الحفظ يعني يخطي في 40% من الحديث ظاهر كلامه أنه ليس سيء الحفظ والحقيقة أن الذي يخطي فيما أرى ولا بد من مراجعة في كلام المحدثين الآخرين أن الذي يخطي في 40% ها سيء الحفظ نعم الذي يخطي في 10% يمكن نقول ليس بسيء الحفظ لأنه قل من يسلم من ذلك أما رجل يحدثنا كل يوم يجينا حديث يخطي في ثلثه ويخطي في ثلثينه ها ونقول هذا والله هذا من الكفار ها فيه نظر هذا ولهذا سوف إن شاء الله نراجع هذه المسألة من دول كلام المحدثين فيها أن لا يكون غلطه أقل يعني بل أكثر أو مساويا لأن الإنسان بالنسبة للغلط هو الذي وقفنا على هذا الشرط الآن ها؟ طيب سوء حفظ يقول عبارة عمن يكون ليس غلطه أقل من إصابته وذلك لأن الراوي إما أن تكون إصابته أكثر أو غلطه أكثر أو يتساويان فإن كانت إصابته أكثر فليس سيء الحفظ فليس سيء الحفظ لكنه لا شك كلما كانت إصابته أكثر صار أقوى وأقرب إلى الضبط وكلما كانت إصابته أدون فهو أقرب إلى سوء الحفظ أما إذا كان غلطه أكثر فإنه سيء الحفظ فالناس ثلاثة أقسام قسم غلطه أكثر فنصفه بأنه سيء الحفظ وقسم صوابه أكثر وغلطه قليل بالنسبة لصوابه وقد يكون قليلا جدا فهذا نقول ليس شيئا حسن قل لا، لكن إذا كان لا يغلق إلا قليلا فإننا نصف بأنه ضابع وبأنه ثقة وبأنه ثبت يعني قوي. وإذا كانت إصابته وخطأه مستويان أو مستويين، إذا كانت إصابته وخطأه مستويين يمكن أن يتحقق بحيث يكونان مستويين 100%، لأن هذا صعب. لكن المتقارب في هذا الباب كالمتساوي، فإننا على ظاهر كلام المؤلف لا نجعله من سيء الحسن، والظاهر أنه سيء الحسن. إذا كان هذا الرجل إذا روى 10 أحاديث أخطأ في 5، أين الحسن عند هذا؟ لا شك أنه سيء الحسن، لكنه ليس كالذي إذا روى 10 أحاديث أخطأ في 8. أيهما أشد؟ الثاني أشد، الثاني أشد. طيب، إذن سوء الحفظ موجب للطعن في الحديث، الطعن في الحديث يتعلق بالراوي ولا بالمروي؟ يتعلق بالراوي. طيب، يقول مالك رحمه الله: فالقسم الأول وهو الطعن بسبب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. نعم، القسم الأول إذا كان مطعونا فيه بسبب كذب الراوي، هذا يسمى موضوع. فالموضوع إذن هو المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نسميه موضوعا، لأن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن لنا مبحثان: المبحث الأول في حكم الوضع، والمبحث الثاني في حكم الموضوع. أما الوضع فإنه من كفائر الذنوب، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن نقل الحديث المكتوب دون أن يبين أنه مكتوب فهو أحد الكاذبين، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة كذب على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا كذبت على الرسول فأنت في الحقيقة كاذب على الله عز وجل، فتكون داخلا في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا حكم الوضع. أما حكم الموضوع فإنه مردود على مردود غير مقبول، سواء كان دالا على خبر أو دالا على حكم، فإنه مردود على قائله، ولا يجوز أن يعمل به لا في الأخبار ولا في الأحكام. طيب، وهل يجوز أن نقوله من باب الترغيب في الخير والترهيب عن الشر؟ لا، لا يجوز، لأنه موضوع مكتوب. كيف نتجاسر أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو مكتوب عليه؟ وأما من قال إن ذلك جائز لأنه إذا كان ترغيبا في خير فهو كذب للرسول لا عليه، لأنه يكثر أتباعه، وإذا كان كذبا في التحرير من شر فهو أيضا كذب على الرسول، كذب للرسول لئلا ينفر الناس عن شريعته بل يلتزموا بها. شوف التحريف والعياذ بالله. ولهذا وضع كثير من المغفلين وضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن ما كذبنا على الرسول ولكن كذبنا له، كذبنا للرسول. فيقال لهم: إن اللغة العربية إذا قيل فيها من كذب على فلان فالمعنى تقول عليه وقال عليه ما لم يقل، سواء كان له أو عليه، سواء كان له أو عليه. أرأيت لو أنك قلت عند ملك من الملوك إن فلانا مدحك وأثنى عليك في كل المواقف التي يتكلم فيها، قال إذن اصرفوا له 1000 دينار وفرس وخادم وبيت، صار الكذب له ولا عليه؟ ها؟ هذا المكتوب عليه الكذب الآن له ولا عليه؟ ها؟ لا، مصلحته عادت له، المصلحة عادت له. فهل يقال إن الرجل كذب عليه ولا لا؟ كذب عليه له، كذب عليه لمصلحته. أما نسبة القول إليه فهو كذب عليه بلا شك، كذب عليه، لكن نتيجته هي له. إذن نقول أنتم مهما حاولتم فأنتم كاذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، والآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة فيها الغنية عما كذبتم به. حدث الناس بالصحيح يكفيهم عن الضعيف والموضوع ولا حاجة هنا. طيب، يقول مالك رحمه الله: والحكم عليه بالوقت إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. إذ قد يصدق الكذوب. لا، عندي إذ قد يصدق الكذوب، لكن صححوا الآن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إن الحكم عليه بالغالب بالوضع من باب الظن الغالب، من باب الظن الغالب لا من باب القصد. معنى ذلك أن الرجل المعروف الكذب إذا حدث بحديث نرد حديثه ولا لا؟ نرد، لأنه مكذوب. لكن هل تقطع بأن هذا الحديث بعينه مكذوب؟ ما تقطع، لكن بناء على أن هذا الرجل معروف بالكذب أحكم بكذب حديثه. وأحيانا قد أقطع بالكذب في هذا الحديث بعينه إذا كان مخالفا للمعلوم بالشرع من الشرع بالضرورة، إذا كان مخالفا للمعلوم من الشرع بالضرورة. لو جاء حديث يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات 50 سنة فقد أسقط الله عنه الصلاة الخامسة. هذا الحديث جزاء له، 50 سنة تسقط عنه الصلاة الخامسة. وش يكون هذا الحديث؟ تقطع بشدده؟ أقطع بشدده، لأنه مخالف للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9268.